بسم الله الرحمن الرحيم. الحق وقوع الاشتراك من اللقي والتبادر وعدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين أو أكثر إلى كل واحد، وإن أحاله بعض لإخلاله بالتفقم المقصود من الوضع، اختفاء القرائن لمنع الإخلال أولا لإمكان الاتكال على القرائن الواضحة، ومنع كونه محلا بالحكمة ثانيا لتعلق الغرض بالإجمال أحيانا. هذا البحث حول الاشتراك هو كون اللغة موضوعا من معنيين أو أكثر، وهذا البحث كمقدمة للبحث الآتي، وهو استعمال اللغة المشترك في أكثر من معنى هل ممكن أو محال. وفي هذا البحث الكلام في مقامين: المقام الأول الاشتراك في اللغة، والمقام الثاني هو الاشتراك في القرآن الكريم. أما في الاشتراك في اللغة، أربعة أقوال: قول بالاستحالة، وقول بالوجوب، وقول بالإمكان. وهذا القول بالإمكان على قسم إلى قولين: قول بإمكان الاشتراك في اللغة مع الوقوع، وهذا القول هو مختار الأخوند، وقول آخر أن الاشتراك في اللغة ممكن لكن ما وقع في اللغة. فنبدأ من القول بالاستحالة، ولو الأخوان ما تطرق إلى هذا البحث بنحو مرتب، ذكر القول بالاستحالة والدليل والرد عليه، بعد ذلك تطرق إلى البحث بالمقام الثاني وهو الاشتراك في القرآن. بعد البحث حول الاشتراك في القرآن ثاني مرة يرجع إلى الاشتراك في اللغة، ويذكر القول بوجوب الاشتراك في اللغة ودليله والرد عليه. المهم الآن نبدأ بالاشتراك في اللغة والقول باستحالة هذا الاشتراك. قبل أن ندخل إلى دليل القائلين باستحالة الاشتراك في اللغة، نذكر مقدمة حول اصطلاح المحال. المحال ينقسم أو يأتي بمعنيين: المحال بالذات، والمحال وقوعا. المحال بالذات هو مفهوم إذا نظر إليه العقل بقطع النظر عن الغير، الغير اللي يقتضي عدمه، هذا المفهوم اللي ينظر إليه العقل بقطع النظر عن الغير إذا كان بنفسه يقتضي العدل يحكم العكس بضرورة العدل بالنسبة لهذا المفهوم. مثل اجتماع النقيضين، العقل لما ينظر إلى هذا المفهوم بقطع النظر عن الغير، هذا المفهوم بنفسه يقتضي العدم، ولذلك العقل يحكم بضرورة عدم اجتماع النقيضين. وهكذا شريك الباري، العقل لما ينظر إلى هذا المفهوم بقطع النظر عن الغير بنفسه يقتضي العدم، ولذلك العقل يحكم بضرورة العدم من هذا المفهوم. هذا هو المحال بالذات. ثم المعنى الثاني المحال هو المحال الوقوعي. المحال الوقوعي هو ممكن بالذات، لكن من فرض وقوعه يستلزم محالا أو باطلا. مثلا النار ممكن بالذات، لكن إذا فرضنا وقوع النار من الله تبارك وتعالى مباشرة، يعني الله تبارك وتعالى يكون فاعل مباشر للنار، من هذا الفرض يلزم المحال على أساس قاعدة فلسفية السمخية بين الفاعل والمفعول وبين العلة والمعلول. فإذا فرضنا وقوع النار مباشرة من الباري تبارك وتعالى، فالنار معلول والباري علة، وعلى أساس السمخية فبصير الله تبارك وتعالى مركب من ذات ملائمة للنار وطبيعة أخرى غير هذا الذات، يعني ذات الله بصير مركبة من طبيعة ملائمة للنار ومن طبيعة أخرى منضمة إلى هذه، فيستلزم التركب في الله تبارك وتعالى، وتركب في ذات الله مستحيل. وهنا النار في حد ذاته ممكن، لكن فرض وقوعه من الله محال، فرض وقوعه من الله مباشرة، وإلا بصورة غير مباشرة كل ممكن من الممكنات الطبيعية تنتهي إلى الباري تبارك وتعالى. فهذا محال وقوعا. فالآن لما عرفنا المحال يأتي بمعنيين، محال بالذات ومحال وقوعا، وهناك معاني أخرى، لكن احنا حاجتنا إلى هذا الاصطلاح بهذا المقدار فقط. لازم أن نعرف المحال الذاتي والمحال وقوعا. بعدما عرفنا هذا الاصطلاح نأتي إلى القول باستحالة الاشتراك في اللغة. مقصود هؤلاء من الاستحالة ليس الاستحالة بالذات، بل الاستحالة الوقوع، لأن الاشتراك كما قلنا كون اللفظ موضوعا لمعنيين أو أكثر، إذا العقل يتصور هذا المعنى في اللغة بقطع النظر عن الغير، هذا المعنى لا يقتضي العدم حتى العقل يحكم بضرورة عدم هذا المفهوم. فلذلك ليس محالا بالذات. ومقصود هؤلاء من الاستحالة، استحالة الاشتراك في اللغة، هو الاستحالة الوقوع. بعدما عرفنا مقصود هؤلاء نأتي إلى دليل هؤلاء. دليل هؤلاء مركب من قياس استثنائي. ففي القياس الاستثنائي لا بد من بيان الملازمة بين المقدم والثاني، ولا بد من بيان بطلان التالي إذا كان يستنتج نفي المقدم من بطلان التالي. فهذا القياس الاستثنائي اللي هو دليل لهؤلاء، هكذا قياس استثنائي يثبت بطلان التالي من بطلان التالي، يكشف بطلان المقدم ونفي المقدم. وهذا القياس هكذا، لو وقع الاشتراك لاختل غرض الوضع والتالي باطل فالمقدم مثله. أما بيان الملازمة كيف إذا كان الاشتراك واقعا وحاصلا في اللغة لاختل غرض الوضع؟ أولا، ما هو غرض الوضع؟ غرض الوضع تفهيم المعنى الموضوع له بسبب إطلاق اللفظ الموضوع، اللفظ اللي وضع لمعنى بواسطة هذا اللفظ يفهم المخاطب، يفهم المخاطب هذا المعنى الموضوعي، يعني يوصل المعنى الموضوع له إلى ذهن المخاطب بواسطة اللفظ. هذا هو غرض وحكمة الوضع. ما دام هو غرض، هذا الغرض يتحقق على فرض وحدة المعنى الموضوع. إذا كان اللفظ موضوعا لمعنى واحد، فطبعا عند إطلاق هذا اللفظ، اللفظ يفهم المعنى إلى ذهن المخاطب. وأما إذا كان الوضع، وضع اللفظ متعدد، اللفظ موضوع بأوضاع متعددة لمعاني متعددة، هنا كيف يحصل هذا الغرض؟ بالقرائن الواضحة. إذا المتكلم يأتي بهذا اللفظ المشترك لموضوع لمعاني متعددة، إذا يأتي بهذا اللفظ ويأتي بقرينة واضحة، ففي هذا الفرض هذا اللفظ المشترك يفهم المعنى بمعونة القرينة الواضحة إلى ذهن المخاطب. فما دام هذا الغرض وهو التفهيم، تفهيم المعنى بواسطة المعنى الموضوع له بواسطة اللفظ، يحصل بهذين السببين، إما يكون الوضع لمعنى واحد حتى يحصل التفهيم، أو لمعاني متعددة لكن القرينة لابد أن تكون قرينة واضحة لتعيين معنى من هذه المعاني المتعددة. الآن نأتي إلى بيان الملازمة، لو وقع الاشتراك لا اختل غرض الوضع. فبيان الملازمة أن ما دام التفهيم، تفهيم المخاطب وإيصال المعنى إلى ذهن المخاطب يتوقف على هذين الأمرين، إما يكون الوضع واحدا لمعنى واحد، وإما وضع متعدد لكن لابد أن تكون هناك قرينة واضحة لتعيين المعنى المراد. فالفرض الأول في وقوع الاشتراك مفقود، الفرض الأول أن يكون الوضع واحد لمعنى واحد، هذا مفقود. والفرض الثاني أيضا مفقود، لأن لا تكون هناك قرائن واضحة بل القرائن قرائن خفية. ما دام القرائن خفية هذا الغرض وهو التفهيم وإيصال المعنى إلى ذهن المخاطب لا يحصل معه هو الاشتراك. فهذا معنى لو وقع الوضع، لو وقع الاشتراك لاختل غرض الوضع. غرض الوضع هو التفهيم وإيصال المعنى بالفعل إلى ذهن المخاطب. هذا الإيصال يختل، لأن السبب الأول للتفهيم والإيصال هو وحدة المعنى الموضوع له، هذا منتفع على فرض وقوع الاشتراك. والسبب الثاني وهو القرائن الواضحة كذلك منتفع، فمن هنا تثبت الملازمة بين وقوع الاشتراك وبين اختلال غرض الوضع. وأما بطلان التالي واضح، ما دام الاشتراك يخل بالغرض فالوضع حكيم، والوضع والاشتراك يعني الوضع لمعاني متعددة، هذا الوضع فعل للحكيم، فالحكيم لا يصدر منه هذا الوضع ليخل بالغرام. واضح، أي حكيم لما يصدر منه العمل هذا العمل إذا يكون مخلا بغرضه فلا يصدر منه، قبيح صدور هذا الاشتراك من الفاعل الحكيم وهو الواضح، لأن الاشتراك يخل بغرضه من الوضع وهو تفهيم المعنى الموضوع له وإيصاله إلى المخاطب. هذا هو البرهان على استحالة الاشتراك في اللغة. من هذا البرهان نكتشف أن مقصود من الاستحالة هو الاستحالة الوقوعية، الحالة الوقوعية، لأن من فرض وقوع الاشتراك استلزم القبيح. قبيح شنو؟ هو صدور الاشتراك من الواضع اللي يخل هذا بغرضه، غرض الحكيم وهو التفهيم المعنى الموضوع له وإيصاله إلى ذهن المخاطب. هذا هو برهان القائلين بالاستحالة. أما الأخون يرد على هذا البرهان مردين. أولا، نحن ننكر أن وقوع اشتراك يخل بالغرض على أساس أن القرائن الواضحة موجودة. ما قلنا أن هذا الغرض يحصل إما بوحدة المعنى الموضوع أو مع وجود قرائن واضحة على فرض الاشتراك. فالأخون يقول أن وقوع الاشتراك لا يخل ولا يضر بالغرض لو سلمنا أن الغرض من الوضع هو التفهيم بالفعل وإيصال المعنى الموضوع له إلى ذهن المخاطب بالفعل. هذا إذا كان الغرض، مع ذلك وقوع الاشتراك لا يضر بهذا ولا ينافيه. لماذا؟ لأن مع وقوع الاشتراك تكون هناك قرائن واضحة، ما دام القرينة واضحة موجودة فهذا الغرض يحصل. مثل المتكلم يقول رأيت مولاي وقبلت يده، المولى لهم مشترك بين السيد وبين العبد، هذا المتكلم لما يقول رأيت مولاي، هذا لفظ مشترك، مو معلوم أن مراده من المولى سيد أو العبد. لما يقول وقبلت يده يتبين أن المقصود من المولى هنا السيد. لذلك قرائن واضح موجود، مع وجود القرائن الواضحة هذا الغرض ما يختلف. فبصير جزء العلة التفهيم هو هذا اللفظ، والجزء الآخر شنو؟ القرين، القرين الواضح. والشاهد على ذلك إذا لم يكن الجزء الثاني وهو قبلت يده صحيح، وقال رأيت مولاي، هنا لا يفهم المعنى هل مولاي عبده أو سيده. وأما إذا كان الجزء الثاني موجود لكن الجزء الأول نفس اللفظ ما موجود، المتكلم يقول رأيت شخصا وقبلت يده، فهنا كذلك التفهيم ما يحصل، مع أنه قبلت يده موجود. ممكن يكون قبلت يده يكون هذا الشخص سيده، وممكن يكون هذا الشخص شنو والده. الإنسان كمان يقبل يد والده ومشكلة. فلذلك كما أن القرينة لها دخل في تفهيم المعنى، اللفظ كذلك له دخل. لما يقول المتكلم رأيت مولاي وقبلت يده، كلمة المولى له دخل في تفهيم السيد، والقرينة كمان لها دخل في تفهيم السيد. لذلك لو فرضنا أن غرض الوضع هو تفهيم وإيصال المعنى إلى ذهن المخاطب بالفعل، الغرض هذا، مع ذلك اللفظ له دخل مع القرينة. أي قرينة؟ قرينة واضحة. فهذه الملازمة اللي ذكرت في هذا القياس الاستثنائي لو وقع الاشتراك لاختل غرض الوضع، هذه الملازمة مش مصبوطة. هذا الرد الأول للأخوان، والرد الآخر كذلك ننكر الملازمة، لكن هالمرة بطريقة أخرى، إنه ما يقول أن غرض الوضع هو تفهيم المعنى الموضوع له بالفعل وإيصال المعنى الموضوع له بالفعل إلى ذهن المخاطب. لا، هاي مو غرض الوضع. حتى نقول أن بوقوع الاشتراك يختل هذا الغرض، لا، الغرض أن يكون اللفظ له قابلية التفهيم. الواضع يضع اللفظ للمعنى حتى بالواضع يكتسب اللفظ قابلية واستعداد لتفهيم هذا المعنى الموضوع، مو تفهيم وإيصال المعنى بالفعل، لا، يحصل له قابلية. هذا هو الغرض. فإذا كان هذا هو الغرض، القابلية، هذه القابلية تصل إلى مرحلة فعلية، فعلية الإيصال وفعلية التفهيم، يعني يحصل التفهيم المعنى بالفعل لو كان هذا المعنى الموضوع له واحدة. مع وحدة المعنى الموضوع له هذه القابلية يصل إلى مرحلة الفعلية، وبالفعل من إطلاق اللفظ يفهم المعنى من قبل المخاطب أو لا. هذه القابلية تصل إلى مرحلة فعلية مع القرينة لما يكون الوضع متعدد. اللفظ وضع بالأوضاع متعددة لمعاني متعددة. فهذه القابلية موجودة، لكن شنو لما يأتي القرينة هذه القابلية تصل إلى مرحلة الفعلية، وبالفعل المخاطب يفهم المعنى بالقرينة مع هذا اللفظ. فعلى كل حال الغرض هو قابلية اللفظ للتفهيم، وعلى أساس هذا الغرض أحيانا المتكلم يكون قصده الإجمال. بماذا يتمثل اللفظ المشترك؟ هذول السياسيين لما يخفوا مرادهم بأي وسيلة يتمسكون لإخفاء مرادهم، إما يستعملون لفظ مشترك وإما يستعملون ألفاظ كلية ويقصدون بعض المصادر، والطرف المقابل يذهب ذهنه إلى بعض مصادر أخرى وهو يقصد مصادر ثانية، والطرف المقابل من اللفظ المشترك يفهم شيء وهذا يقصد شيء آخر، فيخفي مرادهم يعني في مقام الإجمال يخفي مرادهم بوسيلتين، هذول السياسيين إما باللفظ المشترك وإما بهمه بالألفاظ الكلية. فلذلك لو كان الغرض من الوضع وقابلية اللفظ للتفهيم، هذه القابلية يحصل لللفظ ولو كان الوضع متعددا. ويحصل غرض المتكلم وهو الإجماع أو الإعمال. لذلك لو كان الغرض هو القابلية بالوضع للمتعدد يعني بالاشتراك يحصل هذا الغرض هو القابلية، ولو التفهيم بالفعل لا يحصل، لأن المتكلم لما يطلق لفظا يطلق لفظا مشتركا السامع لا يفهم معنى معين، لكن القابلية موجود. فترتب يترتب هذا الغرض على اللفظ المشترك ولو التفهيم بالفعل ما يحصل للمخاطب إلا بقرينة معينة. وأحيانا نتكلم لما يكون في مقام الإجمال لا يأتي بالقرينة، هاي القابلية يحصل اللي هو غرض الواضح ولو التفهيم بالفعل ما يحصل للمخاطب لأن المتكلم في مقام إجمال. فلذلك إذا كان غرض الوضع هو قابلية لفظ التفهيم بالاشتراك وحصول الوضع المتعدد، هذا الغرض ما يختار وهو قابلية لفظ التفهيم، ولو التفهيم بعد ينتفي به إطلاق اللفظ المشترك، لكن القابلية للتفهيم موجود. هذه القابلية تصل إلى مرحلة الفعلية لجنب بالقرينة معينة. هذا رد الأخوان على هذا الدليل ورد متين، فرد الأخوان متين سواء في الرد الأول أو في الرد الثاني. الحق وقوع الاشتراك، هذا دليل الأخوان، دليل الأخوان أن الاشتراك في اللغة ممكن وواقع، هذا القول الثالث. الدليل الأول النقل، نقل أهل اللغة، أنت لما تفتح كتاب لغة تشوف أهل اللغة يذكر لكلمة واحدة عدة معاني، مثلا للقرء يقولون القرء بمعنى الحيض والطهر، هاي حيض وطهر ذكر أهل اللغة معنيين لهذه الكلمة، وأهل اللغة من أهل الخبرة، ما دام من أهل الخبرة قولهم حجة، يعني حجة في أن الاشتراك واقعا في اللغة العربية. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني التبادل، من كلمة واحدة يتبادر معاني متعددة. هاي الألفاظ المشتركة لما تسمع يتبادر إلى ذهنك معاني متعددة. هذا التبادل لمعاني متعددة هذا دليل على أن هذا اللفظ موضوع لهذه المعاني. لا، مو التبادل علامة الحقيقة، فحتما التبادل الحقيقي علامة الحقيقة. فلما يتبادر معاني متعددة من لفظ واحد هذا دليل على أن هذا اللفظ وضع لهذه المعاني المتعددة، فبصير دليلا على الاشتراك. والدليل الثالث عدم صحة السلب، يعني بعض الألفاظ بما له من المعنى الارتكازي لا يصح سلبه من معاني متعددة. مثلا كلمة العين بما له من معنى لا يسلب من الذهب ولا يسلب من الشمس، هاي السلب أولي ذاته. إذا كان السلب سلبا أوليا ذاتيا معناه أن هذا المعنى الذي جعلناه موضوعا وهو الشمس مثلا، والمعنى الارتكازي لكلمة العين بصير متحدة، يثبت أن الشمس معنى العين، وهكذا لا يصح سلب العين من الذهب مثلا. فمن عدم صحة السلب الذاتي نكتشف أن الذهب هو معنى كلمة العين. هذا الدليل الثاني، بل عدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين أو أكثر لفظ واحد وإن أحاله بعض. البعض قال الاستحالة في الاشتراك لإخلال الاشتراك في التفهم المقصود من الوضع لخفاء القرار. هاي الدليل اللي قلنا قياس استثنائي لو وقع الاشتراك لأهل بالتفهيم، بالتفهيم اللي هو غرض الوضع. ليش؟ لخفاء القرار. وإن حال بعض لإخلاله لمنع الإخلال أولا، لا يخل. لماذا؟ لإمكان الاتكال على القرائن الواضحة. يعني ممكن أن تكون هناك قرائن واضحة لتسليم المعنى مراد. إذا كانت القرائن موجودة فاللفظ جزء العلة للتفهيم والقرينة جزء آخر، مثل ما مثلنا رأيت مولاي وقبلت جده، هذه كرينة واضحة لأن المقصود من المولى هو السيد وليس العبد. ومنع كونه مخلا بالحكمة ثانيا، لماذا؟ لتعلق الغرض بالإجمال أحيانا، غرض المتكلم يتعلق بالإجمال يعني يخفي مراده، هذا غرض المتكلم الإجمال. كيف اتفق مع غرض الوضع؟ إذا قلنا غرض الوضع هو قابلية اللفظ لتفهيم معناه، إذا كان هذه القابلية، هذه القابلية موجودة لو كان المتكلم بصدد إجمال. فقط الشيء اللي موجود في مقام الإجمال هو التفهيم بالذات ما يحصل للمخاطب. مثل ما قلنا السياسيين في عصرنا هذا يعتمد كثيرا على الألفاظ المشتركة والألفاظ الكلية. اللفظ المشترك مع كون المتكلم في مقام الإجماع لا يكون مخلا بغرض الوضع، غرض الوضع هو قابلية اللفظ للتفهيم. هاي قابلية موجودة، لكن متى تصل هذه القابلية إلى مرحلة مثالية؟ لو كانت هناك قرينة. فلذلك حكمة الوضع ليس هو التفهيم بالفعل بل التفهيم بالقابلية، يعني قابلية التفهيم غرض الوضع حتى يتفق مع غرض المتكلم في مقام البيان. إذا كان المتكلم في مقام البيان يأتي بقرينة واضحة، وإذا كان المتكلم في مقام الإجمال فما يأتي بالقرينة في تلك السورتين غرب الوضع حاصل وهو قابلية البكر للتأثير. لذلك الأخ يقول ومنع كون هذا الاشتراك مخلا بالحكمة ثانيا لماذا لتعلق الضرب بالإجمال أحيانا، كما أن استعمال المشترك في القرآن الآن دخل في المقام الثاني من البحث، والحال أنه القول الآخر بوجوب الاشتراك في اللغة بعدين يذكر هذا الترتيب الكفاية هالشكل. وصلى الله على سيدنا محمد.